أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. المرحلة الرابعة في مواد القضايا: الوجوب والامتناع والإمكان، وانحصارها في ثلاث. والمقصود، قال المصنف، والمقصود بالذات فيها، يعني بهذا البحث في هذه المرحلة بالذات، المقصود بالذات في هذه المرحلة بيان انقسام الموجود إلى الواجب والممكن، والبحث عن خواصهما. وأما البحث عن الممتنع وخواصه فمقصود بالتبع وبالقصد الثاني. في عنوان المرحلة، قبل أن نبدأ بالفصل الأول، المصنف هنا، وإن عنوان المرحلة في مواد القضايا، ولكن المصنف يريد أن يبحث بحثا تقسيميا للوجود في الحقيقة، وهذا طبعا لما قدمناه سابقا في المدخل، وأن أبحاث الوجود في الحقيقة تنقسم إلى قسمين: قسم من المباحث ما يكون المحمول فيها مساويا للموضوع، هو يكون الطرف واحد مساوي للموضوع، كقولك الوجود أصير، الوجود مشكك، الوجود واحد، الوجود خارجي بالخارجية المطلقة، وهكذا. وهذا تم بحثه في المرحلة الأولى. وأما القسم الثاني من مباحث الفلسفة فهي التي يقال عنها بأنها أبحاث تقسيمية، وهي التي تكون مشتملة على قضايا مرددة المحمول، قضايا حملية مرددة المحمول، يعني يكون المحمول فيها هو أمر أخص، وما يقابل هذا الأمر الأخص معا يكونان محمولان على الموضوع، موضوع العلم. لماذا؟ لما تقدم من أن العلامة الطبطبائي يريد أو اشترط في المحمولات أن تكون مساوية لموضوع العلم، ولا يمكن أن يكون المحمول أخص من موضوع العلم. نعم. فعند العلامة الطبطبائي قضية الوجود ممكن ليست قضية فلسفية، بل القضية الفلسفية هي الوجود إما ممكن أو واجب على نحو مرددة المحمول، حتى يكون المحمول مساويا للموضوع، لأنه اشترط المساواة في المحمولات. فإذا نحن الآن هنا لا نبحث في مواد القضايا بالحقيقة، بل نبحث في انقسام الموجود إلى واجب وممكن. أما الممتنع فحتما الممتنع ليس من أقسام الموجود، لأن الممتنع معدوم. على أي حال، الكلام هنا في أمرين: الأمر الأول في نفس قوله مواد القضايا، والأمر الثاني في المقصود بالذات والمقصود بالتبع كما ذكر. ثم ننتقل بعد ذلك لذكر فهرسة المرحلة قبل البدء بالفصل الأول. المصنف قال مواد القضايا. في الحقيقة المادة تطلق في العلوم العقلية عموما من المنطق والحكمة، تطلق على عدة اصطلاحات تعرف من خلال مقابلاتها. فالمادة قد تطلق تارة مقابل الصورة، وهذا واضح، هذا بحث في الطبيعيات وسيأتي معنا في المرحلة الخامسة إن شاء الله، في المرحلة السادسة عفوا، وهي مرحلة المقولات، حيث سنثبت هناك وجود المادة والصورة. فقد تطلق المادة ومقابل الصورة، ويقصد من المادة هنا هي الجوهر القابل، الجوهر القابل الذي له حيثية القوة والقبول، وهذا حتما غير مقصود في مبحثنا. وتارة أخرى قد تطلق المادة مقابل المجرد، يعني يقال مادي ومجرد، وعندئذ يطلق هنا المادة مقابل المجرد، يعني الجسماني في الحقيقة تكون مقابل المجرد، إما تجرد ناقص أو تجرد تام. وقد تطلق المادة على ما يقابل الجهة، المادة مقابل الجهة، وهذا في الحقيقة بحث منطقي، حيث بحث في علم المنطق عند البحث عن القضايا، بحث في تقسيم القضايا من حيث الجهة، وهي ما يسمى ببحث الموجهات، بحث الموجهات. فقد قسم القضايا في علم المنطق إلى قضايا حملية وشرطية، ثم القضية الحملية بغض النظر عن الشرطية، لأن الشرطية أيضا لا هذا التقسيم، ولكن قالوا الحنبلية تقسم مثلا من حيث الموضوع إلى طبيعية ومهملة ومحصورة، من حيث وجود الموضوع إلى خارجية وذهنية وطبيعية، من حيث إلى ذهنية وخارجية وحقيقية. من حيث العدول والتحصيل قسموها إلى معدولة الطرفين، محصلة الطرفين، معدولة طرف وكذا. ثم قسموها من حيث الجهة وهي الموجهات. هناك في مفتتح بحث المنطق، طبعا الآن سنذكر معنى الجهة، قالوا كل قضية فهناك نسبة بين محمولها وموضوعها، وهذه النسبة تارة ينظر إليها من حيث نفس الأمر والواقع، وتارة أخرى ينظر إلى النسبة بين المحمول والموضوع لا من حيث نفس الأمر والواقع، بل من حيث التعقل الذي قد يصيب الأمر نفس الأمر والواقع وقد لا يصيبه وإن كان لا يناقضه. مثلا أنت تقول الله عالم، هذه قضية. النسبة النفس الأمرية بين الموضوع والمحمول هي الضرورة، الوجوب الذاتي، ما شئت فعبر، الضرورة الأزلية الآن مو محثنا، لكن هناك نسبة النفس أمرية بغض النظر عن تعقلك. النسبة النفس الأمرية بين العالم والله هي الوجوب الذاتي، ولكن أنت قد يكون تعقلك للمسألة مثلا بحسب ما يفيده الدليل، أن تقول أن الدليل أفادك هذا، الله عالم دائما، الله عالم دائما. لنفترض على نحو الفرض أنت أقمت دليلا على هذه القضية، دليل صغراه دائمية وكبراه دائمية، فلن ينتج نتيجة ضرورية من حيث الجهة، سينتج نتيجة دائمية. طبعا نحن درسنا في علم المنطق عند الشيخ المظفر، درسنا الأشكال الأول والثاني والثالث في القياس الاقتراني والشروط الخاصة للأشكال، كانت الشروط متعلقة بالسور، كلية الكبرى، إيجاب الصغرى، اختلاف بالكيف، ولكن أحيانا قد تكون المقدمات ذوات جهة فتؤثر في جهة النتيجة، وهذا ذكره تفصيلا في الإشارات والتنبيهات الشيخ الرئيس. على أي حال أنت مثلا قد تقول أو تتعقل الله عالم دائما، فالجهة المتعقلة للقضية هي الدوام، ولكن النسبة نفس الأمرية هي الضرورة والوجوب، فهناك اختلاف بين الجهة والنسبة الواقعية، وإن كانا متوافقين يعني في جهة من الجهات، يعني الذي يكون عالما بالضرورة هو عالم دائما، ولكن الضرورة أخص من الدوام، يعني كل ضروري دائم. لاحظت؟ فإذا كل
يعني
ضروري
يعني دائم. ليس المشهور على الألسن أن الجهة هي
مذكورة باللفظ؟
متعلقة باللفظ،
شو هذا الحكي؟
بل هو ما تعقل يعني.
يعني نعم، شو هذا الحكي يعني؟ من أنت، من متى المنطقي يهتم بماذا ذكر ولم يذكر يعني كلفظ؟
نعم.
وقد صرح بذلك سبحان الله، قد صرح بذلك السيد رضا الصدر، حتى ملا هذا السبزوالي ذكر هذا الأمر في المنظومة، ذكر هذا الأمر، لكن أنا هنا
يعني رد على هذا الفكرة
يعني. قضية اللفظ مو بحثنا يعني، نحن كمان يقول سيد رضا الصدر في الصحاح في الفلسفة صفحة 205، يقول المادة عبارة عن كيفية نسبة المحمول إلى الموضوع من حيث هي وبحسب الواقع ونفس الأمر، مثل الضرورة في نسبة الله عالم. وأما الجهة فهي المادة بعينها، ولكن من حيث إنها معقولة سواء أكانت ملفوظة أم لا، مطابقة مع المادة أو لا، يعني قد لا تطابقها ولكن لا تناقضها وإلا حصل كذب. لاحظت؟ فأنت تقول أنا دليلي أوصلني أن الله عالم بالفعل، ولكن الفعلية غير الضرورة
ولا تناقض
الضرورة، لأن الجهات القضائية كما درستم في الحقيقة بساطة الجهات هي أربعة، هي الضرورة، ثم الدوام،
فعلية.
ثم الفعلية أحسن، ثم الإمكان العام.
إمكان العام.
هذه جهة الضرورة، وهالعلاقة بينها هي خاص وعام. ما بعرف ليش بالمنطقة بيخافوا من الموجهات ويعتبروها صعبة، إنه هي مهمة جدا. مثلا أنت تقول الله عالم بالضرورة، فإذا كان عالما بالضرورة فهو عالم دائما وعالم بالفعل ولا يمتنع عليه العلم، يعني ممكن. أما إذا قلت مثلا زيد عالم بالفعل فهو عالم بالإمكان العام حتما، ولكن لا يعني أنه عالم دائما وبالضرورة. فالفعلية لما كانت أعم من الضرورة فلا تنعكس بمعنى أن كل فعلي ضروري. على أي حال، ففي قولنا مثلا الله عالم دائما، جهة القضية يعني هي الجهة المعقولة، جهة المعقولة. لماذا معقولة؟ مثلا بسبب ما أدى إليه البرهان، مثلا أن البرهان أدى إلى الدوام لم يؤدي إلى الفعلية، فهو عالم دائما، هذه تسمى جهة القضية. بينما المادة هي التي تقال على كيفية النسبة، كيفية النسبة نفس الأمرية والواقعية بين المحمول والموضوع. فإذا هذا اصطلاح آخر للمادة يقابل الجهة، وهذا اصطلاح يسمونه كيفيات النسب أحيانا، لا يقال مادة، يقال كيفية النسبة الواقعية. هذا بحث في المنطق نحن درسنا. وعندئذ قالوا هذه المواد مادة القضية، قسموها في علم المنطق إلى ثلاثة أقسام. مادة هي مادة الوجوب، مادة الامتناع، ومادة الإمكان. طبعا الإمكان الخاص هون صار، مو الإمكان العام طبيعي. وذكروا أنها محصورة حصر عقلي، يعني ثبوت، هكذا يقول المنطق، ثبوت المحمول الموضوع، إما ثبوت بالوجوب أو بالامتناع أو بالإمكان الخاص، يعني قد يكون وقد لا يكون، كالعوارض، كاللون للجدار. فأنت إذا قلت مثلا، إذا قلت زيد حيوان، النسبة بين الحيوانية وزيد هذه وجوب في الواقع. أما إذا قلت زيد مثلا صاهل هذه نسبة الامتناع. أما إذا قلت زيد مثلا عربي، خب هذه نسبة الإمكان الخاص. هذه كلها ترجع إلى النسب. المنطقي لما كان بحث المنطقي ليس بحثا عن ذوات الأمور، إنما هو بحث له علاقة فقط بتأليف وترتيب الأفكار، فهو يتكلم عن كيفيات النسب دون تخصيص في قضية، في نوع من أنواع القضايا دون قضايا أخرى. فمثلا نقصد بهذا الكلام أنه سواء كانت القضية هي هلية بسيطة أو كانت القضية هلية مركبة، المنطقي في كلا الحالين يقول إن النسبة الواقعية والكيفية الواقعية بين المحمول والموضوع، سواء كان المحمول هو الوجود كما في الهلية البسيطة أو لا، النسبة هي هذه الأمور الثلاثة. فيقول مثلا في قولك الله موجود مادة القضية الوجوب، في قولك شريك باري موجود مادة الامتناع، قولك الإنسان موجود مادة الإمكان الخاص، هذا في الهليات البسيطة. وأيضا المنطقي يقول مثلا في قولك الإنسان حيوان هذه وجوب، الإنسان كاتب هذه إمكان خاص، يعني لا يفرق بين الهلية المركبة والهلية البسيطة المنطق، لأنه يريد أن يعطي قانون عام للفكر لا شأن له بالمحمول ما هو والموضوع ما هو. هذا إذن اصطلاح. من هنا من المنطق دخل بحث كيفيات النسب إلى الفلسفة، وصار الفيلسوف يتكلم عن هذه المواد بهذا المعنى، ولكن ببحث يليق بكونه فيلسوفا. بعبارة ثانية، المنطقي في الحقيقة يقول النسبة الواقعية والنفس الأمرية بين الموضوع والمحمول إما وجوب وإمكان وامتناع. الفيلسوف يقول لا، أنا موضوع الوجود، أنا في الحقيقة إذا أردت أن أبحث عن هذه المواد لابد أن أبحث أن أبحثها فقط في الهليات البسيطة. لماذا؟ لأنني أنا أريد أن أقول هذا الموجود واجب، هذا يعني حمل الوجود على هذا واجب، حمل الوجود على هذا ممكن، حمل الوجود على هذا ممتنع. فالفيلسوف لا يتكلم إلا في الهليات البسيطة، يعني يبحث في الحقيقة عن الوجوب والإمكان والامتناع في حوزة علمه التي هي أحكام الوجود. فبالتالي هو يتمركز بحثه على أحكام الوجود.
النسبة الواقعية متعلقة بالهليات البسيطة.
أحسنت. لمناسبته لعلمه. طبعا مثلا الطبيب يبحث يقول مثلا هذا الدواء شاف بالضرورة بالإمكان، هذا هلية مركبة. أما الفيلسوف لأنه يبحث عن الوجود من دون أن يتعين، فهو يريد أن يقول هذه الماهيات، لأنه يميز الوجود عن العدم، يريد أن يقول مثلا التسلسل إذا حمل عليه الوجود فهل هو حمل مادته الامتناع أم الضرورة أم الإمكان؟ تسلسل، يعني في التسلسل إذا نسب إلى الوجود النسبة امتناع، الدور إذا نسب إلى الوجود النسبة امتناع، الله إذا نسب إلى الوجود النسبة وجوب الوجود، وهكذا. هذا أولا بالنسبة للبحث الفلسفي. أيضا بالنسبة إلى البحث الفلسفي لا يتكلم فقط عن نسب القضايا، بل هو يعني الفيلسوف لا يبحث عن الوجوب والإمكان والامتناع كمن حيث هي معقولات ثانية منطقية. يعني هو لاحظ أحيانا المنطقي ينظر إلى القضية في الذهن ويحلل النسب الذهنية، يحلل النسب الذهنية فيقول النسبة الذهنية هي واجبة أو ممكن أو ممتنع في الذهن، نسبة المحمول إلى الموضوع. بينما الفيلسوف الآن يريد أن ينظر إلى الخارج بغض النظر، يعني يريد أن ينظر إلى الإمكان الوجود الخارجي، وجوب الوجود الخارجي، فهو في الحقيقة يركز على الخارج لا علاقة له بالحقيقة. فهو لا يريد البحث عن الجهات ومقابلاتها، هو يريد فقط أن يبحث في الخارج، أن الخارج الذي هو وجود، الوجود بالنسبة إليه واجب أو ممكن أو ممتنع. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول، يعني بحث. فإذا كلمة مواد القضايا لابد من فهمها على وجه دقي مناسب للبحث الفلسفي، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، قال المصنف بحثنا في الحقيقة، وهنا كأنه ينبه على المسألة، يعني يقول بحثنا في الحقيقة هو عن انقسام الموجود إلى الواجب والممكن، وكأنه في الفرع، يعني في العنوان الفرعي يؤكد أن نحن صح عنوننا البحث بمواد القضايا، ولكن حق الكلام أن يكون انقسام الموجود إلى واجب وممكن، هذا هو البحث. وأن المقصود أولا وبالذات هو البحث عن الموجود من حيث انقسامه إلى واجب وممكن. أما البحث عن الممتنع وإن ضمناه في العنوان عندما قلنا المواد، يعني الامتناع داخل، أما البحث عن الممتنع فهو ليس داخلا في مقصد الفيلسوف أولا وبالذات. لماذا؟ لوضوح بأن الممتنع ليس من العوارض الذاتية للوجود، لأن أحسنتم هو من عوارض العدم. تقول العدم هو ممتنع بالذات أو ممتنع بالغير، ولكن هو لا يكون الامتناع من العوارض الذاتية للوجود، وبالتالي ليس البحث فيه بحثا أولا وبالذات. ولكن اللافت أن العلامة طوطبائي هنا عبر بهذا التعبير، هو أن البحث عن الامتناع مقصود بالتبع، ولم يقل هو بحث استطرادي بخلاف بعض المحققين. بعض المحققين ماذا قالوا؟ قالوا البحث عن الامتناع كالبحث عن العدم الحقيقة. نحن في الفصل الخامس من المرحلة الأولى قلنا البحث، بعضهم يقول البحث عن العدم هو بحث استطرادي. يعني لماذا بحث استطرادي؟ يعني خارج عن موضوع العلم، خارج عن موضوع العلم. ولكن بعضهم هكذا قال، بعضهم قال لأنه لا مكان لبحث العدم جعل هنا. بينما العلامة الطباطبائي هنا يقول البحث عن العدم هنا، عن الممتنع هنا، بحث بالتبع مقصود بالقصد الثاني، ولم يقل بحث استطرادي. يعني هو مقصود ولكن بالقصد الثاني يقصد، فإذا هو لا يقول استطرادي هنا، يقول بحث عن الممتنع بحث بالقصد الثاني. ما المقصود بالقصد الثاني؟ حتما ليس المقصود هنا القصد المتعلم أو قصد الكاتب، لا، يقول يقصد هنا القصد قصد الترتيب العلمي، بمعنى أنه صحيح أولا وبالذات البحث هو عن قسام الموجود إلى واجب وممكن، ولكن البحث عن الممتنعات، البحث عن الممتنعات لأن له دخالة في البحث عن الوجود، فيقصد لتوسط الوجود في الدخالة، مو أنه استطراد أصلا ما له علاقة، لا، البحث عن الممتنع أنت تارة بلا واسطة تقول هذا البحث مرتبط بلا واسطة بالبحث عن الوجود فيقصد بالقصد الأول، تارة تقول هناك أمر لا يدخل ضمن نطاق علمي ولكن هو في الحقيقة يعلم بالعلم به حال وأحوال من أحوال موضوع علمي، فيكون مقصودا بالقصد الثاني، يكون مقصودا بالقصد الثاني. في الحقيقة نعم، الممتنعات قد يقال بأنها لها صلة بالبحث عن الوجود، وهذا ما سيتبين معنا في الفصل الأخير من هذه المرحلة، وهو في الحقيقة بحث الفرض والتقدير الذي سيأتي معنا. أن العلامة الطباطبائي تبعا لبعض الحكماء قالوا بأن الممتنعات حتى يصدق عليها أحكام صادقة، الممتع مثلا أنت تقول اجتماع النقيضين ممتنع واجتماع النقيضين غير اجتماع الضدين وكلاهما ممتنع، ولكن في الحقيقة كل حكم صادق يفتقر إلى محكي عنه، فأتوا هنا بأن الممتنعات حتى تصدق لابد من تقدير وجودها، فلها وجود تقديري، لاحظت؟ قالوا لها وجود تقديري، بمعنى تحكم بالامتناع. بأي معنى؟ هذا سيأتي معنا في الفصل الأخير، سيأتي في بعض أحكام الممتنعات. ولكن نعم قد يقال بأنه مو بحث استطرادي 100%، أنت لابد أن حتى تفهم الممتنع هناك دخالة لمبحث الوجود، وهو مثلا وجود التقدير على ما سيأتي. ثم قال المصنف وهي 8 فصول. هذه المرحلة نعم تعتبر من أطول، يعني من المراحل الطويلة في هذا الكتاب، والمصنف ذكر فيها مباحث مهمة جدا. أنا سأقسم إن شاء الله نختم، أنا سأقسم المرحلة إلى الفصول التي ذكرها المصنف حتى يتبين لنا بنية المرحلة، ثم ننتقل إلى الفصل الأول. المصنف جعل هذه المرحلة على 4 أقسام، جعل هذه المرحلة على 4 أقسام. القسم الأول من المرحلة هو في الانقسام، في الانقسام إلى المواد الثلاث. هذا قسمه، فهو يتكلم هنا لا يتكلم عن كل عن الوجوب أو الامتناع أو الإمكان، يتكلم عن أصل الانقسام. ثم الفصل الثاني والفصل الثالث يتكلم عن أحكام الواجب، فصلان لأحكام الواجب، عفوا قبل الفصل الثاني، الفصل الثاني ذكر في انقسام المواد إلى ما بالذات وما بالغير وما بالقياس إلى الغير.
هذا الفصل الثاني،
هذا الفصل الثاني، وهذا مهم، هذا القسم من أهم الأقسام. فإذا في البداية الفصلان الأولان يندرجان تحت محور واحد، المحور الأول وهو في أصل الانقسام، انقسام إلى واجب ممكن ممتنع، ثم الواجب إلى بالذات بالقياس إلى بالذات بالغير بالقياس إلى الغير وهكذا. ثم في الفصل الثالث والفصل الرابع هما في أحكام الواجب، ويذكر حكمين للواجب. الحكم الأول هو أنها ماهيته إنيته، والحكم الثاني أنه واجب من جميع الجهات، وهذه أيضا من أهم الأحكام في المعرفة. ثم ثلاثة فصول، ثلاثة فصول الخامس والسادس والسابع عن الممكن. فصل يتكلم عن عن الشيء ما لم يجب لم يوجد، ثم يتكلم بعد ذلك عن حاجة الممكن من العلة، هل هي الحدوث أو الإمكان، ثم في الفصل السابع يتكلم عن الحاجة بقاء، يعني كما أن المعلول محتاج حدوثا للعلة كذلك محتاج بقاء. والفصل الثامن والأخير أحكام الممتنع، في بعض أحكام الممتنع. جيد، فإذا هذه هي البنية. فإذا أول فصلين هو في الانقسامات، فهي أبحاث، لاحظ أول انقسامين هي أبحاث تعريفية بالدقة، أبحاث تعريفية كما سيأتي. ثم الثالث والرابع أحكام الواجب، ويذكر حكمين مهمين جدا، أن الواجب ماهيته إنيته، يعني لا ماهية له بالمعنى الأخص، لا ماهية له، وأنه واجب من جميع الجهات. ثم ثلاثة أحكام للممكن، أن الممكن ما لم يصل إلى درجة الوجوب لا يتقرر له وجود، وإنكار القول بالأولوية، حيث ذهب المتكلمون إلى أنه يجب يترجح وجود الممكن مو يصل إلى الضرورة، يعني صار في مصلحة بوجود الممكن مو بأهمية بالمية، فمقابل القول بالأولوية. ثم حاجة الممكن إلى العلة، وأنها الإمكان دون الحدوث بخلاف ما ذهب إليه المتكلمون، ويشير إلى أنها الإمكان الفقري مو الإمكان الماهوي بخلاف ما ذهب إليه المشاء. ثم حاجة المعلول بقاء بناء على الوجود الرابط أو بناء على مبنى المشاء. والجميل في هذه المرحلة العلامة يميز بين المشاء والحكمة المتعالية في مواضع مهمة. ثم أحكام الممتنع، أحكام الممتنع يذكر عدة أحكام للممتنع، أنها لا صورة ذهنية لها، إلى لا ماهية له، إلى غير ذلك. هذه هي بنية المرحلة. في المرحلة في الفصل الأول العلامة طبطبائي يتكلم عن مسألتين، أو يمكن القول بأن الفصل الأول في الحقيقة هو هكذا بنيته أيضا، يبين الانقسام وجه القسمة، يعني الانقسام ووجه القسمة هذا أمر. الأمر الثاني أن الإمكان والوجوب والامتناع هي أمور بديهية التصور لا تحتاج إلى تعريف. ثم ينتقل إلى إشكال مهم، وهو يعني هذا الإشكال هو أن الإمكان كيف يكون وصفا حقيقيا مع أنه سلب كما سيأتي. ثم بعد ذلك ينتقل إلى الفروع، فيذكر المصنف ثلاثة أمور، هذه الأمور هي تكاد تكون فروع لأصل القسمة. ثم يذكر تنبيهين، ثلاثة تنبيهات، يذكر ثلاثة تنبيهات على أصل المسألة، ويذكر هناك أمور. هذا إذن تمام الكلام. نحن إن شاء الله في من الحصة القادمة سنشرع ببيان هذا الأمر، انقسام الانقسام إلى الوجوب والإمكان والامتناع وتحقيق المقسم. ما هو المقسم؟ هل المقسم هو الوجود؟ إن قلت المقسم هو الوجود فهو لا يمكن، لأن الممتنع ليس من أقسام الوجود. خب ما هو المقسم؟ الماهية. خب الماهية لا يمكن أن تكون هي المقسم، فتقول الماهية إما واجب أو ممكن أو ممتنع، لأن لا الواجب ولا الممتنع بالذات له ماهية. خب ما هو المقسم؟ هنا عدل المصنف إلى أمر قال المفهوم إذا قيس إلى الوجود، سواء كان له ماهية أو ليس له ماهية، فيأتي بهذا الأمر بخلاف ما فعله صدر المتألين وشيخ الرئيس من جعل الوجود هو المقسم في الحقيقة. ثم سنقول أنه هل يمكن في الحقيقة جعل دون الفرض، يعني المصنف يريد أن يقول المفهوم لو نظر إليه بالقياس إلى الوجود ولو المفروض، يعني حتى الممتنع أنت تريد أن تقول المفهوم إذا قيس إلى الوجود إما واجب أو ممكن أو ممتنع، يعني يوجد مفهوم يقاس إلى الوجود فيكون ممتنعا حتى تعم القسمة. نحن سنسأل إن شاء الله ضمن البحث أنه هل يمكن جعل المقسم هو نفس الأمر، يعني الشيء بالقياس إلى نفس الأمر، كما سيأتي إن شاء الله البحث، والحمد لله رب العالمين.